العالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الرضاع، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن عوام وابن الزبير. وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن مليكة عن عبد الله ابن أبي والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وسألت محمدا عن هذا فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة، وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالت عائشة: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا مالك، حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمره عن عائشة رضي الله عنها.
قال حدثنا بذلك
إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا معن.
لا، مقلوب عنده.
ها؟
مقلوب معنى يحدث عن مالك تلميذ مالك، ما هو مالك تلميذ معنى.
أيوة.
قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور الأنصاري قال أخبرنا معنى قال أخبرنا مالك.
قال حدثنا بذلك
مالك يروي عن معنى لكن هذا من رواية الأصاغر عن الأكابر، معن التلميذ يروي عن الشيخ العكس. نعم.
قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر، هكذا شيخ؟
أي نعم.
طيب، عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا. وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في 5 رضعات فهو مذهب قوي، وجبن عنه أن يقول فيه شيء. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة. قال عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد
بن عبيد الله
بن أبي مليكة، ويكن أبا محمد. وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، يعني بيان المقدار الذي يحصل به التحريم. فالمصة والمصتان لا تحرم، وإنما المقدار 5 رضعات يحرمن. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فأقل الرضاع الذي يحرم 5، فإذا رضع أقل من 5 لم يحرم ذلك الرضاع. ولهذا قال، أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحرم المصة ولا المصتان، يعني لو رضع مرة ثم رضع مرة أخرى لم يكن هناك تحريم، إنما التحريم في 5 رضعات فأكثر، كما جاء من خبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. هذا هو الدليل على أن الحد الأدنى هو 5، وأن أقل ما يحصل به التحريم 5 رضعات، وأما أقل من 5 رضعات أو أما أقل من 5 رضعات فلا يحصل التحريم، 4 3 أقل لا يحصل بذلك التحريم، وإنما يحصل التحريم ب5 رضعات فأكثر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: سمعت أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال: يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن الزبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال وروى محمد بن دينار البصري صدوق سيء الحفظ، أخرج له أبو داود والترمذي، عن هشام بن عروة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عن الجميع. قال: وزاد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو غير محفوظ. نعم،
عبد الله بن الزبير صحابي.
ايوه،
الاول اسم جدا ثقه خرج
لا 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 صحابي رضي الله عنه. طلاب بن الزبير بن العوام صحابي، إذا قلت ثقة أخرج أصحاب، أستغفر الله العظيم من ذلك، إنما هو صحابي، الصحابة وثقهم الله سبحانه وتعالى ولا يحتاجون إلى تعديل. عبد الله بن الزبير صحابي رضي الله عنه، عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنه،
هو قال أول مولود
أيوه في الإسلام. قال: والعمل على هذا، قال أبو عيسى: وسألت محمدا عن هذا فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة، وحديث محمد بن دينار، وزاد فيه عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير، يعني أن الصحيح عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، وأما من طريق محمد بن دينار هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير. هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالت عائشة: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات فنسخ من ذلك، يعني نسخ الله سبحانه وتعالى 5 رضعات وأبقى 5 رضعات معلومات. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وهذا هذا المتن. وأما إسناد المتن قال: حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري وهو ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: أخبرنا معن بن عيسى القزاز ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا يمثل به من رواية الأصاغر عن الأكابر معن عن مالك، لأن معن شيخ لمالك ومالك تلميذ لمعن ومكثر عنه، لكن معن بن عيسى روى عن مالك، وهذا كان يمثل من رواية الأصاغر عن الأكابر. الأصاغر يعني في السن وفي العلم. قال: أخبرنا مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال بهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو قول الشافعي وإسحاق. قال: وقال أحمد بحديث النبي: لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في 5 رضعات فهو مذهب قوي. وجبن عنه أن يقول فيه شيئا، لأن الإمام أحمد له قول أن الثلاث فما زاد تحرم، وكان الأخذ بالخمس متأخر عنده. وهذا قوله جبن، وجبن عنه أن يقول بالحديث، وإنما كان يرى 3 رضعات فأكثر تحرم، لكنه رجع إلى 5 رحمه الله تعالى. قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف، يعني أنه إذا وصل إلى الجوف يحرم، لكن بشرط أن يكون 5 رضاعات مشبعات. قال: وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي عبد الله بن مبارك ووكيع وأهل الكوفة. قال عبد الله بن أبي مليكة، هذا تعريف له، وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله يعني عبد الله بن الزبير، قد استقضاه على الطائف يعني جعله قاضيا في زمن خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال: وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن أبي مليكة أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد الله بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظه.
هذا كما قلنا هناك معن، أخبرنا مالك من رواية الأكابر، معن أكبر من مالك، وشيخه فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. احنا عكسنا، قلنا الأصاغر على الأكابر، إنما هو من الأكابر عن الأصاغر، فليصحح. معن عن مالك، معن أكبر وهو شيخ الإمام مالك، والإمام مالك مثر عنه، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا يمثل به في مصطلح الحديث
قال حدثني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما, فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان, فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة, قال فأعرض عني.
قال باب ما جاء
في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان, فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة, قال فأعرض عني. قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه, فقلت إنها كاذبة, قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما, دعها عنك. قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح, وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث, ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم, ولم يذكروا فيها دعها عنك. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع, ويأخذ يمينها, وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر, وهو قول الشافعي. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ويفارقها في الورع.
بس عندك شيء غير هذا؟
لا ما عندي شيء.
عندنا في زيادة
عندي.
ما عندك
ها؟
عندنا في زيادة ما عندك؟
ما عندنا, ما أدري عن الشباب كيف. طيب
قال أيوة هذا ليس من هنا خلاص.
ما عندك؟
هذه زيادة من الباب السابق في ترحيم المصة, يعني قوله وعبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة اللي ذكرناه هنا.
أيوة.
يكنى قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
نعم.
يعني
نفسه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع, يعني بيان شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مقبولة لأنها هي التي باشرت الرضاع وتعرف عدد الرضاع وتعرف من أرضعت. فالرضاع يكتفى فيه بشهادة المرأة الواحدة ولا يحتاج إلى أخرى معها, وإنما يكتفى بقولها. فإذا قالت أنها أرضعت فلان وفلانة فينبغي عليه مفارقتها مباشرة ولا يجوز له البقاء معها, لأنها أخته من الرضاع, وأخته من الرضاع تحرم عليه. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء, يعني بعد فترة مكث معها فترة كبيرة, فقالت إني قد أرضعتكما, يا فلان تزوجت فلانة؟ قال نعم. قالت إني قد أرضعتكما, قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود بينهم, وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار بينهم ما صار انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة. هو يقول إنها قالت قد أرضعتكما لكنه اعترض وقال هي كاذبة. قال فأعرض عني النبي. قال فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة. قال صلى الله عليه وسلم وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، يعني مدام أنها قالت أنها أرضعتكما فدعك عنها، يعني اتركها وفارقها، والنساء كثير وقد يكون فيه شبه. فإذا قالت المرأة إني أرضعت فلان وفلانة وينبغي عليهما عدم المواصلة، وإنما ينبغي عليهما ينبغي أن يفرق بينهما. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وهذا هو القول الصحيح. لكن ابن عباس رضي الله عنهما قال يؤخذ شهادتها ومعها اليمين، يؤخذ شهادتها ومعها اليمين، لكن اليمين يحتاج إلى دليل، لكنه قول صحابي يؤخذ به. إذا شهدت بالإرضاع نقول هل تقسمي على ذلك، فإن أقسمت وأتمت فيفرق بينهما، وإن نكلت وتركت وتراجعت فيبقى النكاح على ما هو. قال به يقول أحمد وإسحاق قال وقال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة امرأة واحدة حتى يكون أكثر، وهذا قال هو قول الشافعي، وهذا القول فيه نظر يحتاج إلى دليل، وإنما الدليل خلافه، يعني أنها تقبل شهادة المرأة لأنها أدرى وأعلم بهذه الأمور. يقول وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ويفارقها في الورع، يعني في الحكم يقال لا يقبل، لا تقبل شهادتها، ويفارق الرجل المرأة ورعا. أيوة، لكن مثل هذا القول لا يقال، إما أن يبقى على حكم شرعي زواج شرعي، وإما أن يفارق على حكم شرعي، والصحيح أن شهادتها مقبولة، شهادة المرأة في الرضاع مقبولة، وإن عضدت تلك الشهادة باليمين فهذا أفضل، ويفارق تلك المرأة التي تزوجها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث. من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرج له مسلم، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم والمعروف بإسماعيل بن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي مليكة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني عبيد بن أبي مريم وهو مقبول، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعته من عقبة مباشرة، لأنه يقول أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكني لحديث عبيد أحفظ، عبيد بن أبي مريم، يعني أنه سمعه مرتان. المرة الأولى سمعه بواسطة عبيد بن أبي مريم، والمرة الثانية سمعه بدون واسطة مباشرة، فله سماع في هذا الحديث مباشر، يعني عالي من الصحابي مباشرة وبواسطة عبيد بن أبي مريم. قال حديث عقبة ابن الحارث حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة يعني بدون واسطة عبيد، فهو رواه كما قلنا عاليا ورواه نازلا عن ابن أبي مليكة عن عقبة يعني بدون واسطة، والواسطة الذي بينهم عبيد، فهو رواه مرة بواسطة ورواه مرة عاليا مباشرة عن الصحابي. والله أعلم. نعم، أتقن لحديثه حديث عبيد، يعني أنه رواه بواسطة وهو أتقن متقن لهذا الحديث، كما أنه متقن لحديث الصحابي مباشرة عقبة.
قال: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بن المنذر، وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من رضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا.
بس عندك فاطمة بنت المنذر بن الزبير العوام وهي امرأة هشام بن عروة،
هذا ذكرتها شيخنا.
طيب،
هذا ذكرتها في بعد ال
هذا الإسناد.
يقول: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر.
عندكم عن أبيه؟ عندك عن أبي؟ عندك عن أبي أنت؟ عن أبي؟ أنت عندك عن أبي؟ عندك عن أبي؟ ما في؟ طيب، عندك عن أبي؟ هذا أبيه زيادة، لكن النساء نخليهم.
شيخ أبيها عبد الله بن عروة عبد الله بن الزبير شيخ؟ ها؟
هشام بن عروة عن فاطمة، يروي عن فاطمة، فاطمة زوجته.
فاطمة زوجه؟
اي نعم، زوجة هشام.
طب لو قلنا عن ابي عبد الله بن الزبير هو؟
لا لا، يكون عمه عروة بن الزبير، عمه اخو المنذر بن الزبير، عمه ما يروي عنها.
وفاطمة صحابية يا شيخ؟
لا، ما هي صحابية.
ما هي صحابية؟
لا. النساء يقولون كلهم عندهم عن أبيه، وهذا خطأ، عن أبيه خطأ. شوفوا لنا التحفة، تحفة الأشراف، هشام بن عروة هو زوج لفاطمة بنت المنذر وهي بنت عمه المنذر بن الزبير، والمنذر أخو عروة بن الزبير، وأم المؤمنين عائشة خالتهم. من هي أخت عائشة ذات النطاقين؟ سميت اسمها
أسماء.
جدتهما أسماء، أم للزبير، أم للزبير وأم للمنذر، أبناء العوام، أبناء الزبير بن العوام، عروة والمنذر أبناء الزبير بن العوام، وهو زوج أسماء بنت أبي بكر، فيكون هنا زيادة، وهذا خطأ، والإسناد قائما يكون: قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة. اللي عنده زائد أبيه يضع عليه، يضع تحته خط ويكتب هذه زيادة، والصحيح عدمها. والنساء ينظرون في تحفة الأشراف في مسند أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. الرضاعة المحرمة لا تكون إلا في الحولين وأقل، إذا زاد عن الحولين لا يؤثر الرضاع، وإنما الرضاع يكون في الصغر دون حولين وفي وقت المجاعة. وقت المجاعة الذي يكفيه يكفي الطفل اللبن، يكفي إذا شرب اللبن على جوع كفاه، فيشترط للرضاع المحرم كما مر معنا أولا 5 رضاعات، والأمر الثاني في الحولين يعني أقل من السنتين، لأن في السنتين هي وقت مجاعة ووقت فتق الأمعاء، يعني أنها تكبر وتبنى. أورد رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، يعني الذي يفتق الأمعاء والذي يحرم هو حليب الثدي، هذا هو المحرم حليب الثدي، وكان قبل الفطام يعني قبل الحولين، لأن الفطام لا يكون إلا بعد الحولين، فهذه شروط 5 رضاعات في الحولين، وهذا يكون وقت المجاعة وقت تفتق الأمعاء يعني كبرها ونموها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا، يعني أنه إذا رضع بعد الحولين لا يحرم، وهذا رد على من قال أن رضاع الكبير يحرم، الذي أفتى بأن رضاع الكبير يحرم، وأنه إذا كان يدخل على المرأة كما قال أخو الزوج وما يتعلق به قال ترضعه فيحرم عليها، وما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحم والموت، ما قال صلى الله عليه وسلم الحم ترضعه زوجة الأخ، وهذا دليل على أن رضاع الكبير لا يحرم. وأما قصة سالم فقد تبنوه وهو صغير، وعندما كبر ذهبت أمه إلى الرسول، يعني من تبنته ومن ربته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت سالم كبر ويدخل ويخرج علينا، قال ارضعيه تحرمي عليه. قصة سالم اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيها، قالوا بأنها خاصة بسالم، لكن يرد على هذا على أن الخصوص في التشريع لا تنزل الأحكام خاصة وإنما تكون عامة، لكن نقول في هذه القصة من كان حاله حال سالم يجوز، لكن الآن عمليات التبني فتحت الدولة ملاجئ ومقرات تربي فيها هؤلاء الأبناء الذين ليس لهم آباء، وكانوا من غلطات أمهاتهم، فيربون في هذه الأماكن ويحصن التربية، لكن إذا أراد شخص أو امرأة لا تنجم مثلا وذهبت إلى ذلك المكان وأرادت أن تأخذ طفل فلتأخذه صغيرا دون الحولين ولترضع، لأنه يخرج حليب، تأخذه صغيرا وترضعه حتى يكون ابنا لها من الرضاع، ولو كانت بنت أيضا ترضعها حتى إذا كبرت تحرم على زوجها، وإلا لو كبرت بدون رضاع لا يجوز لها مقابلة زوج متبنيتها أو الجلوس معه لأنه ليس محرم لها. لكن إذا أرادت أن تأخذ قبل الحولين يعني في حدود السنة حتى ترضعه ويتم ذلك الرضاع.
كثير شفاء الزهر.
يقولون من مسند أم سلمة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر بدون عن أبي، وهذا هو الصحيح. نعم، لأنه ما في رواية عن أبيه عن فاطمة عن أبيه عن زوجته. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة وابن سعيد بن جميل أبو رجع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو عوانة عبد الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن فاطمة بنت المنذر وهي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال: باب ما يذهب مذة الرضاع. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة أيضا هو شيخ عن أبيه.
لا بدون أبي.
بدون أبي، لأن الشيخ تحت كاتب ما بين الحصرتين زيادة من النسخة الهندية.
يعني أنها زيادة.
نعم.
لا بدون أبي. هذه زيادة أيضا. إنما عن هشام بن عروة.
عن حجاج بن حجاج الأسلمي.
نعم.
عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذة الرضاع؟ فقال: غرة عبد أو أمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله ما يذهب عني مذة الرضاع يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها. يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل قال كنت رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذهب مذمة الرضاع.
باقي يا شيخ.
إيش باقي؟
باقي.
طيب اقرأ.
ها؟
اقرأ.
لكن أنا توقفت عن أبيه. عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه. طيب.
نعم. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه. وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام هي امرأة هشام بن عروة.
قال: باب ما يذهب مذمة الرضاع، يعني بيان حق المرضعة، حق المرضعة عليه. يعني المذمة هي الحق، فماذا يذهبها؟ قال: غرة عبد أو أمة، يعني يعطيها يحسن إليها ويعطيها تلك الغرة، هي العبد والأمة، إهداء. لا شك أنه يقوم بالواجب نحو مرضعته ويحسن إليها، لأنها مثل أمه من الرضاع، هي أمه من الرضاع وهي مثل أمه من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهي مثل الأم من النسب، تحرم عليه ويكون محرما لها، فينبغي عليه الإحسان إليها والقيام بحقها وبشؤونها وبالواجب نحوها. وأما هذه الغرة، قوله غرة عبدنا وأمة، هذه لم ترد إلا في هذا الحديث الضعيف. إيش قال في الحديث؟
الحديث ضعيف.
ولم
ولم يذكره في المحلق، كل ما ذكره فيه. الألباني قال في الضعيف والمحلق يقول ولم يذكره فيه،
لم يذكره في الضعيف يعني. على كل الحديث هو ضعيف، لم ترد هذه الزيادة قوله غرة عبد أو أمة إلا في هذا الحديث. وأما الإحسان فلا شك أنه مطلوب. أورد وقال رحمه الله تعالى قال ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع يعني إنما يعني ذمام الرضاعة وحقها يعني الحق. يقول إذا أعطيت المرضع عبدا أو أما فقد قضيت ذمامها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتت إليه تلك المرأة بسط لها رداءه فقعدت عليه، فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أحسن إليها واستقبلها وأجلسها على ردائه. ولا شك أن الإنسان يحسن إلى مرضعته، وأما العبد والأمة فلم يأتي إلا من هذا الطريق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة رجل أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج لأصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة في بعض النسخ بدون ذكر أبيه وفيها بعضها أبي. فما أدري يعني لو شافوا لنا النساء يعني يتأكدون لنا من هذا في مسند حجاج الأسلم صحابي رضي الله عنه. فلو كانت موجودة فهو عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حجاج بن حجاج الأسلمي وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وهذا هو الآفة المقبول لأنه لم يرد إلا من هذه الطريق، والمقبول إذا لم يوجد له متابع إلا فلين الحديث يعني حديثه ضعيف. عن أبيه وأبوه صحابي الحجاج الأسلمي رضي الله عنه قال هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وروى سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه حجاج الأسلمي. ننظر حتى ناتي. قال وحديث ابن عيينة غير محفوظ. قال والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، هؤلاء يعني حاتم بن إسماعيل وسفيان بن عيينة. قال وهشام بن عروة يقنى أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم.
قال أبو عيسى حديث حسن صحيح.
إيش قال؟
في الحديث هذا.
إيش قال؟
اقرأ. عندك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بعد الحديث مباشرة.
قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. إيش في؟ تصحيح فيه رجل مقبول. وما ينظر لهذا التصحيح.
قال باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث. وهكذا روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان زوج بريرة حرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة، قال الأسود وكان زوجها حرة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن زوج بريرة كان عبدا أسودا لبني المغيرة يوم اعتقت بريرة، والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسير على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا المنذر أبا النضر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوجان بين الحكم إذا كانت تحت زوج وعتقها سيدها وأصبحت حرة، ما الحكم؟ هل تبقى مع زوجها أو تفارق لأنه مملوك وهي أصبحت حرة؟ هذا الباب وما بعده من الأبواب ليست لها علاقة بكتاب الرضاع، وإنما علاقتها بكتاب النكاح، وأما بالرضاع ووصوله هنا فليس كذلك. يقول من مسند الحجاج بن مالك الأسلمي هشام بن عروة عن أبيه عروة عن حجاج بن حجاج عن أبيه به بذكر أبيه. نعم، إذن يثبت أبيه عن أبيه وهو الصحيح. المرأة إذا كانت مملوكة وكان زوجها مملوك وعتقت وأصبحت حرة فلها الخيار، إما أن تمضي ذلك الزواج وإما أن تفسخه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب قصة بريرة رضي الله عنها مع زوجها مغيث وكان مملوكين، وبريرة لها قصة في عتقها، فقد كاتبت أسيادها على أواق، ثم ذكرت ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت أنقذهم ويكون الولاء لي، يعني أعطيهم هذا المبلغ مباشرة بدون تقسيط ويكون ولاؤك لي، الولاء لي لأن أصبح أنا الذي عتقته. فعندما ذهبوا إلى أسيادها قالوا لا، فاستشارت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها انقديها، ثم أعطتها فعتقت. فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم ومما قال في خطبته وإنما الولاء لمن أعتق، يعني لأم المؤمنين عائشة. ثم خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها لأن زوجها لا زال مملوكا، فاختارت نفسها، فأشار إليها النبي فاختارت نفسها، قالت أمرا قال لا، فاختارت نفسها. فكان مغيث زوجها يسير وراها في الطرق ويبكي عليها ويأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يتوسط له، لكنها رفضت رضي الله عنها وعن الجميع، وهذا دليل أن زوجها كان عبدا. وأما قوله كان زوج بريرة حرا هذا شاذ مخالف، وإنما إنما تخير الرسول صلى الله عليه وسلم له يدل على أنه مملوك. فإذا عتقت حرة أصبحت وزوجها مملوك يكون لها الخيار، لأنها أصبحت أعلى منه، لأنها تملك نفسها وهو لا يملك نفسه ولا يملك منافع نفسه، إنما المنافع لأسياده، فتخير عند ذلك. وأما إذا كان حرا وعتقت فليس لها الخيار، فهي زوجة ولا بأس باستدامة ذلك النكاح. أورد رحمه الله تعالى هذه القصة حديث أم المؤمنين عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا، وهذا هو الصحيح. قال فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، يعني اختيار نفسها. هذا حتى هنا هو الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة. وأما قوله ولو كان حرا لم يخيرها، هذا ليس من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإنما هذا مدرج، إنما هذا مدرج. كذلك قول أم المؤمنين عائشة قال كان زوج بريرة حرا، هذا شاذ، وإنما الصحيح أنه كان عبدا. يقول قال ابن عباس رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث. قالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فاعتقت فلا خيار لها، إذا كانت أمة وتحت الحر يعني زوجة للحر ثم اعتقت وأصبحت حرة ليس لها خيار، وإنما يكون لها الخيار إذا اعتقت وزوجها عبد يعني مملوك. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قوله حرا هذا شاذ كما قلنا. وأما حديث ابن عباس قال أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني، لبني مغيرة، لبني المغيرة، يعني كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم اعتقت بريرة، وبريرة كاتبت أهلها على أن تنقط لهم، ولكن أم المؤمنين عائشة أنقذت ذلك، يعني أعطتها دفعة واحدة. قال ولك والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته، يترباها لتختاره فلم تفعل، ولكنها اختارت نفسها رضي الله عنها، وهذا لا بأس من حقها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال عباد مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأعمش. سليمان بن مهران ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أسود بن قيس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال عباد مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا عبده وابن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سعيد سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أيوب أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وقتادة عن عكرمة، أيوب وقتادة كلاهما عن عكرمة، قتادة بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عكرمة، وأولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال باب ما جاء أن الولد للفراش. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. قال في الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قال باب ما جاء أن الولد للفراش، يعني بيان أن الولد للفراش الزوج أو السيد، الولد يكون للفراش يعني لصاحب الفراش، صاحب الفراش إما زوج وإما سيد يعني مالك لتلك المرأة إذا كانت مملوكة، وإذا كان حرا وهو زوج لها فالولد له. وهذا فيه المحافظة على الأنساب، ولا ينتفي الولد إلا باللعان، الولد لا ينتفي إلا باللعان. إذا اتهم زوجته بالزنا وقال إن هذا الولد ليس لي، نقول له الولد لك، الولد للفراش إما زوج أو سيد، لأن الفراش هو الزوج أو السيد، وإما أن تلاعن على الولد. وأما قوله وللعاهر الحجر، العاهر هو الزاني، هو الذي زنى بتلك المرأة يسمى عاهر، ليس له إلا الخيبة والقصة والنذالة، وليس له ولد، لا يكون الولد له، وإنما الولد هو لصاحب الفراش، لأن المرأة هي فراش للرجل، فالفراش هو الرجل يفترش المرأة، فيكون الولد له. فإذا انتفى منه لاعن، إذا اتهمها بالزنا يلاعن، وإلا فالأصل أن الولد له حتى ولو زنت، الأصل أن الولد له، والزاني ليس له شيء، الزاني وهو العاهر ليس له شيء. ولهذا أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش للزوج، الولد للزوج، وللعاهر الحجر، الحجر وهو الزاني، للعاهر، العاهر هو الزاني، له الحجر، له الخيبة والخسة والنذالة، وله الإثم على ذلك الفعل، وليس له ولد، ولا يطلب ولد، ولا يقول هذا ولدي وهذا من مائي، وليس لك أيها الزوج أو السيد شيء فيه، بل له الحجر يلقم فيه. والولد للفراش حفاظا على الأنساب وعلى السمعة وحفاظا على الأعراض، لكنه إذا أراد أن ينتفي من الولد يلاعن، يشهد 4 شهادات ويتشهد 4 شهادات ثم يفرق بينهما على التأبيد، وينسب الولد لأمه، لا ينسب للعاهر للزاني، وإنما ينسب الولد للأم، وهذا هو الصحيح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة، أخرج له أصحاب سعيد سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، لأنه روي عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن المسيب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج، وقال إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. قال في الباب عن ابن مسعود قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح غريب. وهشام بن أبي عبد الله هو صاحب الدستوائي، هو هشام بن سنبر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه، يعني إذا رآها فجأة لا يكون رآها قصدا، الرؤيا قصدا لا تجوز ومحرمة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بغض الأبصار سواء الرجل أو المرأة، مأمور كل واحد أن يغض بصره ولا ينظر إلى ما حرم الله، وهكذا ينبغي على المرأة أن تكون محتشمة ومتسترة ولا يرى منها شيء. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب زوجته فقضى حاجته وخرج، وهذا دليل، وهذا الحديث من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم لأمته على أن الإنسان إذا رأى من امرأة فجأة شيئا أعجبه منها فليدخل على زوجته وليأتيها، فإن هذه المرأة التي رآها معها مثل ما مع زوجته ولا فرق. ولهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقضى وطره من زوجته وخرج، وقال إن المرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، يعني أن المرأة إذا كانت متكشفة وباين منها شيء أو لها رائحة أو إذا رآها الرجال اشتهوا فيها ورغبوا فيها من لبسها لم يكن فضفاضا وإنما يكون محزقا وتقاسيم جسمها ترى، فهي تقبل في صورة شيطان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أن الشيطان يزين هذه الأمور للنساء وللرجال، يزين هذه الأمور ويرغب فيها ويقرب، ولهذا الله سبحانه وتعالى ما قال لا ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، كل الوسائل التي تؤدي إلى الزنا حرمها الله سبحانه وتعالى، من النظر إلى الصور وخاصة في هذه الجوالات صور الرجال أو صور النساء، لا يجوز للمرأة أن تنظر لصورة الرجل ولا الرجل يجوز له أن ينظر إلى صورة المرأة بأي حال من الأحوال، وإن كان في محاضرة وإن كان في شيء، العلم بالاستماع وليس بالنظر إلى الرجال أو النظر إلى النساء، هذه وسيلة من وسائل الزنا كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، يعني وسائله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأى أحدكم امرأة، يعني فجأة رآها فجأة ما كان قاصدا، لأن في القصد إثم، وأما نظرة الفجأة فليس فيها شيء، فلو نظر إليها فجأة فأعجبته لأنها متكشفة، رأى من ذراعها، رأى من رجلها، رأى من عينيها عندما تكون خارجة، الآن هذه السترة التي تسمى برقع ليست هي البرقع وليست هي النقاب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه فتحات ترى منها العينين وما حول العينين، والشعراء يتغزلون في العينين وفي جمالها، وقد تكون مقتحلة وقد تكون ما إلى ذلك، فقد يرى من ذلك فتعجبه تلك المرأة، يعجبه ذلك الحسن أو حسن ثيابها وجمالها، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل لذلك الأمر حلا، قال: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، يعني يأتي زوجته، فإن معها مثل الذي معها واحد، وهو المكان الذي يقضى فيه الوطر. وإذا لم يكن صاحب زوجة ماذا يعمل؟ يصوم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، هذا من فوائده، أغض للبصر
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليأتي أهله، ومطلوب منه غض البصر. وأحصن للفرج، فإن لم يستطع على الزواج قال فعليه بالصوم فإنه له وجه، يعني يقطع الشهوة. الصوم يقطع الشهوة، وهذا الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعله، لأنه قال وفعل، رأى ودخل إلى أهله وقضى حاجته، ثم أخبر أصحابه أنه مر إذا رأى الإنسان امرأة وعجبته يدخل إلى أهله ويقضي حاجته. ولهذا ينبغي للمرأة أن لا تمنع زوجها إذا طلبها في أي وقت من الأوقات. ولهذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مدخل وقضى حاجته ثم خرج، وهذا دليل على أن المرأة لا تمنع زوجها في أي وقت من الأوقات احتاجها، لأنه ما احتاجها إلا لشدة كانت فيه وحرارة، فأراد أن يقضي تلك النهمة وتلك الشهوة حتى يبرد، لأن في ذلك الوقت إذا مرت المرأة أمامه لا ينظر إليها، لأن ليس له في ذلك الوقت رغبة في النساء. ولهذا الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والله أعلم.
شيخنا الآية المنسوخة من القرآن يا شيخ،
نعم،
توضع كأنها آية شيخ ولا كأنها
لا، هي منسوخة نسخة، يعني نسخ التلاوة وبقي الحكم،
لا في الكتابة،
ها
في الكتابة الآن لما نكتب
في المصحف،
اي في المصحف، في يعني زي هنا الآن مرت معنا 10 أرباع
عادي ليست هي في المصحف، انما تكتبها لا بس
كتابة
عادي، عادي لا بس.
بسم الله.